أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نختم المقدمة السابعة بذكر لوازم ذكرها بعض المحققين المعاصرين لعدم القول بمالكية الدولة، واعتبرها لوازم لا يمكن الالتزام بها فقهيا. ما يعني أنه لا محيص للفقيه عن القول بمالكية الدولة. لا نريد أن نتعرض للأمور الجانبية التي ذكرها في كلامه، حيث نسب إلى المشهور ممن طارب العصر أنهم قائلون بمالكية الدولة، وفي المقابل لم ينسب إلا السيد الخوئي رضوان الله عليه عدم القول بذلك. و أنتم تعلمون أن هذه النسبة أساساً لا أساس لها من الصح. البحث غير مطروق قبل عصرنا وما قرب. هذا هو ثانيا، لا شك أن أكثر الباحثين في هذا الأمر من الفقهاء ذهبوا لعدم القول بمالكية الدولة كما ذكرت. وهذا أمر سهل. وصرحوا بهذا وأفتوا به في كتبهم، وهذا أمر بمثابة من الوضوح. وخلاصة ما أفاده من اللوازم بعد حذف التطويل هو أن عدم القول بمالكية الدولة الوضعية يلزم منه أولا لزوم استئذان الحاكم الشرعي في جميع التعاملات مع الدولة، اللازم الثاني يلزم بطلان، وهذا طرق، يلزم بطلان جميع المعاملات التجارية حتى لو استأذن الحاكم الشرعي. لماذا؟ لأن التعاملات في معظمها تكون عبر هذه الأوراق النقدية، وهذه الأوراق النقدية تخترعها الدولة الوضعية، وهي لا تملك فلا قيمة لها، وحيث لا تكون لها قيمة مالية من الطبيعي أن المعاملة تكون فاسدة بفساد شرائطها من غير جهة الولاية الشرعية، إذ يشترط في العوضين أن يكونا متملكين متمولين كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فإن الدولة التي اخترعت هذه الأوراق لا قيمة لاختراعها، فلا مالية لهذه الأوراق ولا ملكية لها، فيبطل البيع لا من جهة الإخلال بالولاية الشرعية حتى تقول نستأذن الحاكم الشرعي، هذا لازم الفاسد الأول، بل من جهة أن العوضين المتمولين غير موجودين فتكون باطلة كل المعاملات أو جلها. اللازم الثالث الذي لا يلتزم به هو لزوم استئذان جميع الموظفين في الدولة في جميع وظائفهم حتى يكونوا موظفين من الحاكم الشرعي. اللازم الرابع عدم جواز التعامل تكليفا مع الدولة الوضعية إذا لم نقل هي مالكة. ليش؟ لأن التعامل معها مع كونها غاصبة واضح أنه غير جائز. اللازم اللاحق يلزم أن تسقط واجبات أساسية في الشريعة من قبيل الخمس والزكاة، مع أن دينا مسيرة الفقهاء على أخذ الخمس والزكاة من الناس حتى من هذه الأوراق النقدية. ليش؟ لأن الخمس والزكاة فرع الانتفاع، والانتفاع فرع التملك وزيادة الملك، كما هو واضح. وحيث لا يوجد شيء من هذا بناء على عدم القول بمالكية الدولة، من اللوازم أيضا الأمر واضح يعني بعد لا يجب لسه الخمسة في الناس إذا كانت ألف أخير أحيز إن شاء الله. الأمر اللاحق أنه على القول بعدم مالكية الدولة وأن هذا المال من قبيل مجهول الملك يجب التصدق بكل هذه الأموال على الفقراء، هذا ما لا يلتزم به أحد. فكيف قلتم بأنه من قبيل مجهول الملك وجعل هذا من لوازم عدم القول بالمالكية؟ ولا تفتون بالتصدق به على الفقراء، يعني مصرف مجهول الملك والتصدق على الفقراء. هذه هي اللوازم المذكورة. وهذه اللوازم كما ترون يعني لا ينتهي شيء منها إلى محصل، لكن إما أنها غير لازمة أو أن الالتزام بها لا مشكلة فيه، لا محذورة فيه، لكن ما ينبغي التعليق به على هذه اللوازم قبل التعرض لها تعليق كلي، وهو أن هذا المحقق جعل هذه اللوازم لوازم لعدم القول بمالكية الدولة. أولا في هذه اللوازم خلط بين الصعيدين الأول والثاني اللذين فصلنا بينهما بدقة في البحث. وهذا خلط تكرر من لدى بعض الباحثين أيضا كما أشرنا سابقا. إذ المالكية وعدم المالكية هي بمعزل عن الهيئة الحاكمة والسلطة الحاكمة الغاصبة للمنصب الشرعي. كما أسلفنا للتفرقة والتفصيل بين مالكية الدولة بمعنى الخزينة الوطنية أو البنك المركزي أو إلى آخره، وبين ولاية المتصدي بالفعل بشكل وبأسلوب غير شرعي لإدارة شؤون الدولة بما فيها هذه الخزينة الوطنية وهذه الأموال، وهذا خلط واضح بين الأمرين لا ينبغي الخلط بينهما. إذ استئذان الفقيه لحصول التملك يمكن القول به بل لا بد منه بالمعنى الأعم طبعا، حتى لو قلنا بأن الدولة مالكة. إذ فيما لو قلنا بأن الدولة تملك مثل عنوان العناوين الاعتبارية المملكة الأخرى، من الذي له حق التصرف في هذه الأموال؟ أنا أتعامل مع شخص لا سلطان ولا ولاية شرعية له، فلزوم الاستئذان لازم أعم من القول بالمالكية وعدم القول بالمالكية، إلا إذا كانت الدعوة مالكية بالتصرف للسلطان، وهذا بحث آخر غير عنوان مالكية الدولة بالدقة، لا يمنع الخلط بينهم. هذا إشكال كلي يا إخوة. إشكال الكل الثاني قبل التعرض لكل لازم لازم، الإشكال الكلي الثاني هو أن هذا المحقق جعل الأمر دائر بين القول بمالكية الدولة ومجهول المالك، وقد اتضح لدينا أن هنالك نظريات لا ينحصر الأمر بهذين، ونحن انتهينا إلى نظرية ثالثة وهي أنه في بلاد الإسلام الملكية تكون لبيت مال المسلمين، لخزينة الدولة الإسلامية المعبر عنها ببيت مال المسلمين ضمن ضوابطه الشرعية ومصاريفه الشرعية. وعلى هذا الأساس فإن بعض هذه اللوازم لا تتأتى أصلا لمجرد إنكار القول بمالكية الدولة. نعم قد تدعى بناء على القول، قد تدعى لا أقول هي مقبولة بمجهول المالك، هذا الإشكال الثاني الكلي. الإشكال الثالث الكلي، قد أوضحنا نحن نظرية السيد الخوئي وأتباعه، مش بس وأتباعه، هي قبل السيد الخوئي أساسا، لكن الآن السيد الخوئي تحول إلى مدرسة صارت تنسب إليه، الشيخ حسين الحلي قال هذا الكلام قبل السيد الخوئي، وغيره أيضا ربما قاله قبل السيد الخوي. واتضح لدينا أن أصحاب هذه النظرية لا يدعون أنه مجهول المالك اصطلاحا، فهذا المحقق على حق في إنكار كونه من مجهول المالك الاصطلاحي، لكن لم يلتفت إلى مرادهم من أنه بحكم مجهول المالك. إذ انتهينا نحن في مناقشة تلك النظرية إلى أن مرادهم من مجهول المالك، واستشرنا ببعض استفتاءات الشيخ التبريزي وغيره، مرادهم من مجهول المالك في جهة لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي فقط، وإلا فإن أموال الدولة فيها أموال مباحات، فيها أموال ظلمات مجهولة المالك، وفيها وفيها، فهي بحكم مجهول المالك في لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي. ما قبلنا هذا الكلام على مستوى النظرية على الصعيد الأول، لكن إذا كان بحكم مجهول المالك في خصوص هذه الجهة لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي، فهذا ليس لازمه وجوب التصدق به على الفقراء كما هو واضح، فيعمل الفقيه ولايته هنا ويلزم الطرف المقابل بالتصدق ببعض المال، أو إذا كان هو مصداق للتصدق كما لو كان فقيرا فيتصدق عليه، أو نفس الفقيه تكون عنده وكالات من الفقراء فينوي التملك عنهم ويتصدق عليه، مو مهم، هذه تخريجات ولو في الجملة. بعضهم اشترط 20%، الشيخ تبريزي كان يصر على 20%، بعضهم يتركها من حيث الزيادة والنقصان إلى الفقير. وسر هذا ليس تهافت، فإن هذا من البديهيات أن مجهول المالك موضوعا لابد من التصدق به على الفقير، لا يخفى على ذي مسكة، فكيف على هؤلاء الفقهاء العظام
لذلك عندما قالوا بالتصدق بشيء منه أو بنسبة 20% أو بعضهم يقول الرابع أو إلى ما هنالك، النسبة التقريبية التي يمكن أن تكون في هذه الأموال من مجهول المالك الموضوعة. وبعضهم الذي لم يلزم بالتصدق، ألزم بس بالإجازة، من باب أن العلم الإجمالي الكثير الأطراف غير منجز من هذه الجهة، لأنه لا يعلم أن شيئا من هذه الأموال التي وصلت إلى يده هي موضوعا من مجهول المالك حتى يلزم التصدق بالنسبة من المال. القضية مدروسة بشكل دقيق مش بهذه البساطة. هذا الأمر الثالث. بعد اتضح الإشكال بكل النواس. الأمر الرابع أو الإشكال الرابع الكلي في البقاء، إن هذا المحقق خلط بين عنوان مالكية الدولة وبين عنوان التمول للأشياء، فإن كون الشيء متمولا أمر عقلائي لا علاقة له بالولاية الشرعية. التمول العقلائي ممضي شرعا إلا في موارد أسقط الشارع مالية مال عند العرف عند العقلاء، مثل مالية الخمر، مثل مالية الأعياد النجسة، مثل مالية ما لا منفعة محللة فيه، مثل إلى آخره. الأوراق النقدية بمعزل عن تكييفها، لأنه في مقابلها ذهب أو لأنها اعتبارية من ضمن الاعتبار أيا كانت، بحسب قانون العرض والطلب العقلائي، ولو بسبب سلطان غاشم أمر بشيء صار لها مالية عقلائية عند العرف كرست. فإذا صارت لها مالية عند العرف القول بتمولها لا يتوقف على القول بمالكية الدولة، هذا خلط بين الموضوع المحمول، ولا يتوقف على القول بسلطان السلطان غير الشرعي على طبع أموال ورقية، بل يكفي في هذا أن هذا السلطان حتى لو كان غاصبا روج لهذه الأموال بحيث صارت عند العقلاء قابلا للتداول بحسب قانون العرض والطلب يرغب بها العقلاء، ولذلك يتعاملون على أساس هذا كافي لكونها متمولة عقلائيا والشرع لم يسقط ماليتها. نعم بعد هذا نحتاج أن نبحث إذا هي متمولة مين مالكها؟ ما إلها مالك؟ المباحث الأولية إلها مالك؟ من هو المالك؟ هيك وصلنا البحث. في ولي على التصرف بها، من هو الولي على التصرف بها؟ بس هي موجودة ويرغب بها العقلاء، موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. خلاص يكفي هذا للتمول، ما دامت موجودة ويرغب بها العقلاء والشارع مش مسقطة عن المالية.
العقلاء موجودة.
سلطان واقع، هذا لا يحتاج إلى شرعية السلطان، انتبهوا ليس في خلط يا إخوان، هذا يحتاج إلى مؤثرية السلطان تكوينا على أرض الواقع ولا يتوقف على شرعية السلطان. لا لا، السمك في البحر غير متمول، السلطان الغاصب اصطاد السمك بآلات هي مال عام، ها؟ وصار السمك على الشاطئ، هذا السمك مالية إله والله ما إله مالية، إله مالية، ما كان إله مالية، هو تسبب بأنه صار له مالية بعمل تكويني. كذلك طبع الأموال وترويجها، هذا مش إمضاء شرعي، ما وصلنا للإمضاء الشرعي، عم نحكي بالموضوع، هل الشيء متمول بعد تكريسه على أرض الواقع من قبل السلطان الغاصب الظالم؟ أحسن. أم لا؟ نقول عند العقلاء إذا رائج فله مالية، إذا غير رائج لا يشمل. مو مشكلة، ببطل رائج ببطل متمول، ولذلك هذا الدولار الحلو الجميل لا يعود له قيمة مالية عند العقلاء فيسقط. لذلك الشرع ما بيتدخل هنا لا في ماليته ولا في إسقاط ماليته، إلا إذا كان الشارع يتدخل مثل الخمر مثل أمور الشارع لا يرى لها مالية، يسقط على المالية تعبدا، وإلا الشارع لا يكون دخيلا في تصير الشيء مال. حتى الإمام المعصوم عليه السلام إذا طبع مال، مش لأنه إمام معصوم وسلطان شرعي هذا المال يصبح له مالية، إذا راجع هذا المال وصار بحسب قوانين العرض والطلب مقبول تصبح له مالية. ولذلك المالية تصعد وتنزل في العمولات بحسب قوة السلطان وضعف السلطان، بحسب قوة اقتصاد البلد وضعف اقتصاد البلد.
بداية الموضوع طبع المال
فليكن عمل تكويني أو غير تكويني.
مفيش تكويني،
ليش طبعا مش عمل تكويني؟
عمل
الارتباط دولة، مش عم بحكي عن قرار، عم بحكي نفس العملية
الخارجية. قرار الدولة
يا أخي، أنا طبعت أوراق ما بتسوى في السيف، بس الناس أعجبت فيها صارت تفتح أمل.
وما
إلى قيمة عملية الدولة، ما إله مشكلة قيمة عملية مولانا. الآن مرات لسه بدناش نحكي كلام شيء ما بيكون إله قيمة والناس ترغبه.
بالمال
هذا رسول مالية. القيمة الواقعية هنا ليست هي المطلوبة، ضد قانون العرض والطلب والملحوظ في مالية الشيء، في أصل ماليته وفي زيادته ونقصانه. في أشياء في زمان بيكون إلى مالية عظيمة، في زمان ثاني حدا بتطلع فيها. الآن الثلج عم ينزل وفي قوالب ثلج على الساحل، أصلا ما بتطلع فيه، بينما بالصيف حتى لو صار ثمن وأضعاف اشتريه. جيد، هذا من الواضحة، هذا من الواضحة. جيد، على هذا الأساس نفس هذه الأموال لو جاء السلطان الشرعي واستلم الحكم شو بصير؟ وبقى
إذا بقى
يا أخي إذا السلطان الشرعي طبعا نقوله أسقطها كمان بتروح ماليتها. الكلام في الموضوع مش في المحمول، مش في الحكم الشرعي الآن. جيد، فالملكية وتصور الملكية يتوقف على قول الشيء متمول، وكونه متمول أمر الموضوع خارجي، إلا فيما أسقط الشارع ماليته أصلا مثل الخمر والخنزير والكلب وإلى آخر الكلب الهراش. جيد، إذا اتضحوا الإشكالات الثلاثة يا أخوان اتضح سقوط كل اللوازم. وأنا أعجب أساسا من هذه الإشكالات. ليش أعجب؟ لأن فقهنا مملوء من الروايات التي يستأذن فيها الناس من الحاكم الشرعي من الإمام المعصوم عليه السلام. عمي كل الروايات اللي قرأناها أو كثير منها مش بروح يستأذن من الإمام بيقول له صبي ضيق إذن لي إذا شئت وسعت علي إذا كذا إذا. ولا مورد الإمام قال له للناس مش مطلوب تستأذنوني، ولا موري الألم للناس، بل بالعكس يوسع عليه ويعطي قاعدة عامة هذا لشيعتنا حلال. هذا أول. فأي محذور في أن يلزم الاستئذان للحاكم الشرعي؟ أنا لا أفهم. هذا أول. ثاني، تصور هذا المحقق إذا بتقرأوا إشكالاته إنه لازم يستأذن كل فرد 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 من الحاكم الشرعي، وهذا لازم غير لازم، لأن الحاكم الشرعي كما يمكن أن يتخذ أسلوب الإذن للأفراد يمكن أن يتخذ أسلوب الإذن العام. يأذن لكل الأساتذة والمعلمين في أن يأخذوا رواتب الدولة، يأذن لكل الموظفين في قطاع الكذائب أن يأذن، كل يأذن إذن أصلا أعم من هذا. كل من تصدى لوظيفة تستقبل نفعا لهذه الدولة فعليه أن يفي بالعقد لمصلحة العمل، وعليه وله أن يأخذ المال. خلص ضربة واحدة بإذن للملايين ضمن ضوابط معينة. نعم يبقى أفراد هؤلاء اللي بدهم يسرقوا من الدولة أو بدهم يأخذوا من الدولة، بحكي على مواريث مش هو المالك عم دفع عنها، أنا لا أقول بها أساسا. جيد، على رأينا لا يلزم أصلاً هذا اللازم من أساسه، مع أنه لازم لا مانع من الالتزام به، لا يلزم. ليش لا يلزم على رأينا؟ لأن احنا قلنا في إجازة عامة من الإمام عليه السلام بعد أن طبق عنوان بيت المال عليها، وحيث إنها إجازة مغيّاة بإقامة دولة الحق، فلا شك ولا ريب في أن الإجازة عامة شاملة وموجودة للشيعة وغير الشيعة. مو مشكلتنا، هذه مشكلتهم، أنا ليش بدي أحل لهم مشكلتهم؟ وحتى غير الشيعة اللي تعاملوا مع الدولة، وأنا تعاملت معهم مش مع الدولة مباشرة، بشمولون يعني الأذن الأذون الشيعة ذاك المعنى وعليك الوزن. قال له بتعامل مع وكيل السلطان، بتعامل مع عامة السلطان، بتعامل مع فلان. قال له لك المعنى وعليه الوزن. فأي مشكلة؟ أنا لا أفهمها حقيقة. من أين تأتي المشكلة؟ لا أدري.
الفهم العام
لرؤية
الدولة
ومستلزماتها. شو ما كان؟ شو ما كان؟ الرؤية العام بخير إن شاء
الله.
جيد. ولأن أصلاً الروايات أدل دليل على لزوم الاستئذان من الولي الشرعي. ولذلك كلهم استأذنوا للإمام مكررة. جيد. يبقى قصة استئذان الموظفين بعد اتضح الجواب فيها. عدم جواز التعامل مع الدول الوضعية، أصلا هذا لا بد من القول به إلا بإذن شرعي، وإلا ما هي القاعدة شيخنا؟ نسأل الشيخ المكارم حفظه الله، ما هي القاعدة في التعامل مع الدول الغاصبة؟ هل هي الجواز؟ الأصل الأول أنت في ولاية الجائر ماذا تقول؟ كلهم يقولون القاعدة الأولية الحرمة، ويقولون بالجواز ضمن ضوابط معينة دلت عليها الأدلة. أما إذا لم نقل بمالكية الدولة يلزم أن لا يجوز التعامل مع الدول الوضعية. ليش لا يجوز التعامل؟ يجوز التعامل ونص ضمن الضوابط الشرعية. يعني القائل بمالكية الدولة لا يشترط الضوابط الشرعية في التعاطي مع الدول الوضعية؟ فأن يشترطها. واتضح الجواب أيضا على دعوى سقوط الخمس في الزكاة. الزكاة أنا ما فهمتها. الزكاة تكون في أعيان يملكها الإنسان، لو كان الزكاة موجود بالأوراق النقدية كنا فهمنا الكلام، بس الزكاة على المشهور بل المجمع عليه عندنا أنه مش موجود في الأوراق النقدية، موجود بس بالنقدين ذهب الفضة وقد سقطها. فيبقى الزكاة أعيان، والأعيان الإنسان اللي يملكها والتوالد والقطيع عنده وإلى آخره. شو دخل الزكاة بالنقود؟ أنا لم أفهمه. أما الخمس نعم، الخمس في عمدته إنما يكون نتيجة التعاملات بهذه الأوراق النقدية. فإذا ثبتنا أن هذه الأوراق النقدية متمولة والإنسان عنده إذن عام من الإمام، أو إذا على رأي أصحاب مجهول المالك عنده إذن عام من الفقيه الجامع للشرائع، فأي مشكلة حينئذ في أنه يجب عليه الخمس؟ موضوع الخمس متحقق، التملك استفادة متحققة، الغنم متحقق، والتملك الفعلي له متحقق بالإذن من الحاكم الشرعي أو بالإذن العام من الإمام عليه السلام، فوجب الخمس. ليش لا يجب الخمس؟ طيب الخمس هيك بشخص بتألم. فالمهم على هذا الأساس
يحتمل يكون المراد أنه اشترى القطيع بنقود.
يا أخي هذا ما له علاقة بالزكاة، ساعتها صار له علاقة في تملك القطيع. مش دائما بيتملك، في ناس من مئات السنين شغلهم بالمواشي وبتتوالد عندهم المواشي
والزرع.
مش إلا بأوراق نقدية. طيب الزرع الأرض شو بتعمل؟ مش معظم الأراضي بالتوارث؟ عن يزرع وطلع عنده قمح إلا بتقول لي والله البذرة اشترى
أول مرة.
هذا معش إشكال على الزكاة، صار إشكال على بعض الحالات، على بعض المفردات
أول مرة.
وأطلق الإشكال في كل الزكاة، إشكالات متسامحة هذه يا إخوان. ثم على كل هذا ما فهمت معه كيف يلزم عصر وحرج على المكلفين لا يضاق وما أدري ماذا. نحن شفنا والله خلي السيد أخوي عاش عصر وحرج لا يطاق يعني من العمل بفتاوى السيد الخوئي. قبل قيام الثورة الإسلامية ما كان أكثر الناس قبل السيد الخوئي؟ ها؟ ما شفنا الناس عاشت عصر وحرج وحياتها توقفت وتوقفت عجلة اقتصادهم عندهم أذون عامة وماشي الحال وعلى أكمل وجه. وإذا شخص دخل في وظيفة غير متعارفة استثنائية وهو ناري من الناس، ما المانع أن يستأذن الحاكم الشرعي أو من وكيله في الأمور الحسبية؟ أم أن المقصود استغناء بالكامل من الحاكم الشرعي؟ وهذا ما يقول به سماحته، لأن كثير من الأمور هو يقول بوجوب استئذان الحاكم الشرعي فيها في غير موردنا، فليكن موردنا كذلك. فهذه الإشكالات يا أخوان أساسا ما تنتهي إلى محصل، يعني أولا لا يلزم منها القول، جزء منها لا يأتي إلا على نظرية مشهول المالك، وإذا جاء على نظرية مشهول المالك لا معنى الالتزام به، وبدوا لوازم بعد نذكر له. فقهاء العصر ذكروا لوازم كثيرة أخرى والتزموا بها. السيد السيستاني التزم في فتاوى صريحة بعدم جواز إيداع الأرباح في البنوك لأنها بحكم الإتلاف الحكومية وشبه الحكومية، لأنها إتلاف، فإذا أردت أن تودعها يجب عليك تخميسها قبل حلول رأس السنة الخمسية. ليش؟ لأنها بحكم الإتلاف، لأن هذا ما راح واللي راح يملى مكانه بحكم شؤون الملك، هذا تملك جديد مش مقابل هذا المال. أنت بجوز لك تطلق تعمل تعاملات اقتصادية أثناء السنة، لكن بيع وشراء تملك وتمليك، لإيداع المال بمثابة إفناء المال حكما. اللي راح تاخذه بعدين هو مشغول مالك، فهذا إتلاف حكمي. أنت مش مجاز لك تبقي المال وتتصرف فيه إلا في عمليات الاسترباح أو في مؤونتك، وهذا ليس أحدها. فوجب تخمس المال قبل ما تودعه لك، والتزم بهذا اللازم وأفتى به صريحا في منهج الصالحين. في لوازم أخرى ذكرها الفقهاء، وهذا مشكلة فيها على كل حال، قيود شرعية هذه بل مشكلة فيها. نعم إذا بلغ الأمر يوصل يجب حد حراج ساعتها بصير في مشكلة. لو ألزمنا والله إيه مش ممكن الإجازة العامة للأساتذة، للموظفين، للعاملين في قطاع البناء في الدولة، للعاملين في المصانع الدولة، لازم كل شخص 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 يستأذن. يلزم هذا، بس مين قال لك لازم تكون الإجازة؟ لازم تكون
الإجازة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.